حزب المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الحمل هو الاتحاد بين شيئين، ويشترط لصحة الحمل أن يكون هناك تغاير بين المتحدين ولو من جهة، كأن يكون التغاير في الإجمال والتفصيل، أو أن يكون التغاير لرفع توهم المغايرة. يعني يكفي أن يكون، يكفي في فرض التغاير أن نفرض أو أن نسلب خصوصية من خصوصيات الشيء ثم نثبتها له مرة ثانية، كما يقال الإنسان إنسان. فإن هذه العبارة إنما تطلق لمن كان يتوهم خلو الإنسان من صفة من الصفات، فنثبتها له نحن بعد ذلك بقولنا الإنسان إنسان، أو أمك هي أمك، إلى غير ذلك مما تقدم. وحيث كان يكفي في الحمل وفي صحة الحمل أن يكون هناك اتحاد من جهة وتغاير من جهة، فمقتضى القاعدة حينئذ أن يصح حمل كل شيء على، أو لازم أن يصح الحمل بين أي شيئين يوجد بينهما اتحاد من جهة وتغاير من جهة، من غير أن يختص ذلك بباب المفاهيم أو بالحمل الأول والحمل الشائع. ولذلك زاد صدر المتألهين قدس سره قسما ثالثا للحمل، وسماه بحمل الحقيقة والرقيقة. والمراد من هذا القسم الثالث حمل العلة على معلولها وحمل المعلول على علته، وذلك لما تقدم أولا من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وتقدم ثانيا أن المعلول ليس وجودا منفصلا عن وجود علته، بل هو وجود رابط بالنسبة إلى علته، أو فقل وجود واحد، غير أن مرتبة هذا الوجود عند العلة أقوى من الرتبة الوجودية عند المعلول. وعلى هذا فيكون بين العلة والمعلول اتحاد في الوجود، لا في المفهوم ولا في المصداق، اتحاد في الوجود، ويكون التغاير بينهما في الكمال والنقص. فإن الآثار والكمالات تظهر في العلة بشكل أقوى مما تظهر فيه في جنبة المعلول، فهناك وجود واحد، غير أن الرتبة الوجودية للعلة أقوى ظهورا من الرتبة الوجودية للمعلول. فصار بين العلة والمعلول اتحاد في أصل الوجود وتغاير في الكمال والنقص. وإذا تحقق الاتحاد والتغاير صح أن يحمل أحدهما على الآخر. وإنما سمي هذا الحمل بحمل الحقيقة والرقيقة لأن العلة هي حقيقة وجود المعلول، والمعلول رقيقة تدل على وجود العلة أو تكشف عن وجود العلة. فالمعلول آية تنبئ عن وجود العلة، وحقيقة وجود هذا المعلول هو نفس علتي، لأن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علتي، فهو شأن من شؤون العلة وإضافة من إضافات العلة الإشراقية. غير أن هذا القسم الثالث للحمل هو من مختصات البحث الفلسفي، ولذلك اشتهر الحمل في القسمين الأولين، فقيل إن الحمل ينقسم إلى قسمين لا ثالثة لهما، وإلا فأقسام الحمل صارت ثلاثة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. نقرأ ثم ندخل في الرابع. قال: من عوارض الوحدة الهوهوية. شوف، ليس المراد من العوارض ها هنا ما يكون في قبال الذات، لأن العارض الذي هو في قبال الذات يكون أمرا مغايرا لما يعرض عليه، لأنه المحمول الخارج عن موضوعه اللاحق له. والوحدة تساوق الوجود كما عرفنا، فلو كان هناك شيء ما يعرض على الوحدة لكان ذلك الشيء عارضا على الوجود، لأن الوحدة والوجود شيء واحد، ولكن لا غير للوجود حتى يعرض عليه. ولذلك العروض ها هنا مأخوذ من العروض التحليلي، أي إن الذهن في مقام التحليل ينتزع هذا المفهوم من الوحدة ومن الوجود. فمن العوارض التحليلية للوحدة الهوهوية، كما يقال إن الماهية أو الوجود عارض على الماهية، ليس المراد أن الوجود أمر خارج يلحق الماهية، بل المراد أنه عارض تحليلي من العوارض التحليلية. قال: كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. واضح. ثم الهوهوية هي الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما. ظاهر هذه العبارة أن الحملة قد أخذ فيه قيدان، وهو الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة، ولكن قد عرفنا أن الحملة أو الهوهوية التي هي هذا هو ذاك لا تدل على أكثر من جهة الاتحاد، فالحمل هو وجود اتحاد بين طرفين، وأما وجود الاختلاف ليس هو معنى الحمل، وإنما هو شرط مصحح للحمل. قال: وهذا هو الحمل، ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما وتغاير ما، لكن التعارف يعني المتعارف أو العرف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف، يعني بعد اختلافهما واتحادهما خص هذا الإطلاق بقسمين، وإلا فالأقسام ثلاثة كما عرفنا. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية، وإذا اتحدا مفهوما فسوف يتحدان مصداقا، لأن المفهوم إنما ينتزع من مصداقه. جيد. ويختلف أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية ويختلفا بنوع من الاعتبار، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد عين المحدود مفهوما، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل، وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه ثم يؤتى بهذا الحمل لدفع توهم المغايرة. جيد. بفرض انسلاب الشيء عن نفسه فتغاير نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة، فيقال الإنسان إنسان، ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي. أما أنه سمي ذاتيا فلأن الحمل دائما ها هنا سوف يكون حملا للذات من الذاتيات، لأن حمل الشيء على نفسه والشيء هو تمام ذات نفسه فسوف يكون ذاتيا له، وأما أنه أولي فلعدم احتياجه إلى وسط. وثانيهما أن يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا، يعني مصداقا كقولنا الإنسان ضاحك وزيد قائم، ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي. وثالثها قد عرفنا. الفصل الرابع في تقسيمات للحمل الشائع، أي كل قضية كان المحمول فيها مغايرا في مفهومه لمفهوم الموضوع، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك، يمكن أن نقسم هذا الحمل باعتبارات ثلاثة إلى تقسيمات، مش إلى أقسام، إلى تقسيمات ثلاثة. والحاصل أن الحمل الشائع الصناعي ينقسم باعتبار موضوعه إلى قسمين: بتي وغير بتي، يعني إلى حمل قطعي وحمل غير قطعي. وقسمة هذا الحمل إلى هذين القسمين باعتبار موضوعه. ثم بعد ذلك ينقسم الحمل باعتبار المحمول إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق. ثم لنا أن نقسم الحمل مرة ثالثة باعتبار مفاد الحمل إلى قسمين: إلى حمل بسيط وحمل مركب. فهذه تقسيمات ثلاثة للحمل، كل واحد من هذه التقسيمات له اعتبار خاص مباين للتقسيمات الأخرى. أما تقسيم الحمل باعتبار موضوعه إلى قسمين، فلأن موضوع الحمل أو موضوع هذه القضية الحملية لا يخلو، إما أن يكون معبرا عن أفراد محققة في الخارج، أو أن تكون أفراد ذلك الموضوع مقدرة ومفترضة الوجود. فإن كان موضوع القضية مما له أفراد متحققة في الخارج فعلا، سمي الحمل بتيا أي قطعيا، لأن مفاد القضية الحملية هو الثبوت شيء لشيء، وحيث إن المثبت له متحقق وله تحقق، له أفراد في الخارج، فسوف يكون ذلك المحمول متحققا وثابتا له قطعا وفعلا. وهذا بخلاف ما إذا كان موضوع القضية مفروض التحقق، أو كانت أفراد موضوع القضية مفروضة التحقق، فإن مفاد القضية حينئذ هو ثبوت شيء لشيء على تقدير ثبوت ذلك الشيء. فلو فرضنا أن هناك فردا من أفراد العلماء متحقق في الخارج، فقلنا العالم واجب الإكرام، لكان هذا الوجوب منجزا بسبب أن هناك فردا من أفراد العالم الآن. وأما إذا فرضنا أن أفراد العالم لا تحقق له ولا فعليا، فقلنا العالم يجب إكرامه، فظاهر هذه القضية وإن كان الثبوت شيء لشيء، غير أنه بالدقة يرجع إلى قضية شرطية، وهو أن الإكرام إنما يجب على تقدير وجود ذلك الفرد الذي للموضوع، فليس الحمل حتميا وقطعيا، والمسألة واضحة والاصطلاح ظاهر. إذن فالحمل الذي هو نسبة بين الموضوع والمحمول، الذي هو نسبة بين المحمول والمحمول عليه باعتبار موضوعه، ينقسم إلى بتي وغير بتي، لأن موضوع القضية إن كان له أفراد متحققة فعلا فسوف يكون الحمل ثابتا بالفعل، سوف يكون الحكم ثابتا لهذه الأفراد بالفعل، وإن لم يكن له أفراد متحققة فلا بد أن يكون حينئذ له أفراد مقدرة، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ولو في الذهن، فلا بد أن نفترض له أفرادا ذهنية، ولكن الحمل حينئذ سوف لا يكون قطعيا، لأن مرجعه إلى القضية الشرطية التي يحكم فيها بهذا المحمول على تقدير وجود فرد من أفراد ذلك الموضوع خارج. كيف؟ كالعنقاء طائر، وليس الكلام عن القضايا الذهنية. كلتا هاتين القضيتين، كلتا هاتين، التفت، كلا هذين الحملين هو من باب القضية الخارجية، لأن الحكم على الفرد الخارجي، ولكن المفترض التحقق. جيد، حتى لا يتوهم أن هذا التقسيم هو عين ما تقدم من تقسيم القضية إلى حقيقية وذهنية وخارجية، لا، هو حقيقة كلا هذين القسمين هو تقسيم القضية الخارجية. جيد، هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو تقسيم الحمل باعتبار المحمول إلى قسمين، إلى حمل مواطاة وإلى حمل اشتقاق، ويعبر عن حمل المواطاة بهذا هو ذاك، أو بحمل هو بمعنى أن هذا هو ذاك، يعني أن أحدهما عين الآخر، ويعبر عن حمل الاشتقاق بحمل هو ذو هو، فالهو الأولى إشارة إلى الموضوع، وهو الثانية إشارة إلى المحمول. في الحمل المواطاة يقال هو من غير توسيط شيء في البين، من غير رعاية اعتبار زائد حتى يصح الحمل، وأما حمل الاشتقاق فيقال له هو أي الموضوع، ذو هو أي ذو المحمول. جيد، مع رعاية اعتبار زائد وهو ذو التي تصحح الحمل. والحاصل أن الحمل كما عرفنا عبارة عن وجود اتحاد بين شيئين، وحينئذ فإما أن يكون هناك اتحاد ذاتي بين الموضوع والمحمول من غير أن يتوسط شيء زائد عليهما لكي يوجد هذا الاتحاد، وإما أن لا يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد، وإنما يحصل لهما الاتحاد بسبب انضمام شيء زائد. فإن كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول ذاتيا وغير متوقف على ضميمة من الخارج أو على اعتبار شيء زائد فيقال هو، فهذا هو حمل المواطاة يرحمكم الله، كما يقال زيد قائم، لأن زيد كلمة يشار بها إلى تلك الذات التي في الخارج، وقائم في اللغة تدل على الذات التي لها وصف القيام، فهما حقيقة شيء واحد في الخارج حقيقة. غاية الأمر أننا قد نظرنا إلى زيد من جهة اسمه مرة فنعتناه بزيد، ومرة ثانية من جهة وصفه الذي له في الخارج فنعتناه بأنه قائم. فأحدهما عين الآخر خارجا، وإنما هناك تغاير في المفهوم بينهما في الصورة الذهنية المعبرة عن تلك الذات الواحدة. وهذا بخلاف ما مثل زيد والقيام، فإن زيدا من مقولة الذات جوهر، والقيام عرض، والعرض مباين للجوهر مباينة تامة، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، لأن شرط الحمل بل حقيقة الحمل هو الاتحاد. فلا يقال زيد قيام، لأن العرض مباين للجوهر والمتباينان لا اتحاد بينهما، وما لا اتحاد بينهما لا يحمل أحدهما على الآخر. نعم، إذا أردنا أن نوجد اتحادا بين زيد وبين القيام احتجنا إلى اعتبار شيء وضميمة زائدة، وهي قولنا ذو قيام، فيقال زيد ذو قيام وزيد ذو عدل، ويسمى هذا الحمل بحمل الاشتقاق، لأن قائم وعادل إنما يشتقان حقيقة من مبدأ الاشتقاق وهو العدل والقيام. فقولنا زيد قائم أفاد أن أحدهما هو الآخر، هو هذا هو حمل المواطنة. وأما قولنا زيد ذو قيام، هذا حمل مواطنة أو اشتقاق؟ لا، مواطنة. التفت، عندما نقول زيد ذو قيام هنا المحمول ما هو؟ مش القيام، هنا المحمول قولنا ذو قيام، وذو قيام بمعنى قائم حقيقة، جيد، لأن ذو بمعنى صاحب، جيد، وقائم هي الذات التي لها وصف القيام، فما يمثل له في المنطق لحمل الاشتقاق بأنه زيد ذو قيام هذا أيضا حمل مواطات، وإنما الآن الإجمال والتفصيل في العبارة في اللفظ. نعم، في قولنا زيد عدل هذا حمل اشتقاق، وزيد قيام هذا هو الحمل الذي يقال له حمل اشتقاق، وفي البلاغة يبحث عن هذه التراكيب من جهة أخرى ولها معاني بلاغية أخرى. على كل حال، ولكن تعرب مبتدأ وخبر، فهو موضوع ومحمول. جيد، هذا بالنسبة إلى تقسيم الحمل إلى مواطات واشتقاق، فالنظر إلى المحمول، لأن المحمول إما أن يكون بما هو موجدا لجهة الاتحاد بينه وبين الموضوع، أو أن يتوقف وجوده جهة الاتحاد على اعتبار شيء زائد مع ذلك المحمول. بعبارة ثانية، تارة ينظر إلى العرض بشرط لا، أي بشرط عدم زيادة اعتبار عليه، فلا يصح حمله على الجوهر. وتارة ينظر إلى العرض لا بشرط، لجهة أنه يجوز أن يعرض على الذات فيحل فيها، فينقلب العرض حينئذ عرضيا. وفرق بين العرض والعرضي، العرضي هو العرض من حيث حلوله في الذات واتصاف الجوهري به. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع، عفواً، القسم الثاني، القسم ذا التقسيم الثالث، وهو تقسيم الحمل باعتبار مفاده والمرجو منه ومعناه إلى قسمين، لأن الحمل إما أن يكون مفاده إثبات نفس الموضوع، أو أن يكون مفاده إثبات أثر من الآثار لذلك الموضوع بعد وجوده، اللي هو الهلية البسيطة والهلية المركبة. فإن كان مفاد القضية ثبوت شيء لشيء فهذا هو الحمل المركب، وسمي مركبا لأنه مركب حقيقة من حملين، أو مركب من حكمين، من الحكم على الموضوع بالوجود أولا، ومن الحكم على ذلك الموضوع الموجود بتلك الخصوصية وبذلك بذلك الأثر. وهذا بخلاف الحمل البسيط، فإن مفاده هو إثبات نفس الشيء. ويقال للحمل البسيط بالهلية البسيطة لأنه يسأل عنه بها للبسيطة، هي التي يسأل بها عن أصل وجود الشيء. ويقال للحمل المركب هل المفاد هل المركبة، لأنه يسأل بها للمركبة عن ثبوت خصوصية من الخصائص للشيء بعد الاعتقاد بوجوده في رتبة سابقة. ولذلك كانت هل البسيطة تتقدم على السؤال بما الشارحة، وهل المركبة تتأخر عن السؤال بما الشارحة. فإنك تسأل عن وجود الشيء أولا، فإذا ما عرفت وجوده صح لك أن تستفسر عن حقيقته، فإذا استفسرت عن حقيقته صح لك أن تطلب صفة من أوصافه. ويقال أيضا للحمل البسيط بمفاد هل، يقال له مفاد هل، عفوا مفاد كانت تامة، لأن كانت تامة هي التي بمعنى وجد، فلا تدل على أكثر من وجود الشيء، بخلاف كان المركب عفوا كان الناقصة، وهي التي تثبت خبرا لاسمها بعد كونه موجودا في رتبة سابقة، لأن كان تدخل على شو تدخل؟ ما هو الفرق بين كان الناقصة وبين فعل متعدي؟ لا. طيب كيف؟ إلو لا جاي. جاي. ثم بعد ذلك أعاد الماتن قدس سره نفس الإشكال الذي تقدم معنا مرارا وتكرارا فيما يرتبط بقاعدة الفرعية. وحاصل ما ذكره قدس سر أننا إذا عرفنا أن الحمل منه بسيط ومنه مركب اندفع ذلك الإشكال الذي كان يريده القائلون بأصالة الماهية. وحاصل الإشكال أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فقولنا الماهية موجودة، لا نريد أن نصور الإشكال بطريقة ثانية فقط للتفنن، أن قولنا الماهية موجودة قضية حملية، والقضية الحملية تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ومعنى ثبوته وجوده. فلا بد حينئذ حتى نثبت الوجود للماهية أن تكون الماهية موجودة في رتبة سابقة، فيلزم حينئذ توقف إثبات الوجود للماهية على وجود الماهية في رتبة سابقة، فننقل الكلام إلى ذلك الوجود. فإن كان هذا الوجود عين الوجود الواقع محمولا لزم الدور، وإن كان غيره فثبوته للماهية فرع وجود الماهية، فننقل الكلام إليه ويتسلسل. فهربا وفرارا عن محذور الدور والتسلسل لابد أن نرتكب أن للماهية تحققا عينيا بنفسها لا بالوجود، فيصح لنا حينئذ أن نحمل الوجود على الماهية، ولكن يلزمنا القول بأصالة الماهية حينئذ. وقد تقدم فيما سبق أجوبة متعددة، منها جواب الرازي أو جواب المحقق الدواني، ومنها جواب صدر المتألهين والعلامة اللي هي واحد من الأجوبة كان شو؟ كان أنه يجب أن نعكس الحمل. وواحد من الأجوبة كان وهو الذي يريده العلامة قدس سرها هنا أن مجرى هذه القضية وهذه القاعدة قاعدة الفرعية إنما هي القضية المركبة الهلية المركبة. جيد. ولا تجري في الهلية البسيطة، لأن قاعدة الفرعية مفادها ثبوت شيء لشيء، والقضية البسيطة أي الحمل البسيط لا تفيد ثبوت شيء لشيء، وإنما تفيد ثبوت الشيء. ولكن يمكننا أن نذكر جوابا ثالثا في المقام، لا يرتبط لا بالجواب الأول وهو أن هذه القضايا هي من طريق عكس الحمل، ولا بالجواب الثاني الذي مفاده تخصيص قاعدة الفرعية بالهلية البسيطة. وحاصل هذا الجواب أننا في القضايا الحملية تارة نريد أن نثبت شيئا عينيا يعني خارجيا لشيء عيني آخر في الخارج، ونحتاج بطبيعة الحال لهذا الإثبات إلى المفاهيم، لأننا نحتاج إلى الألفاظ، والألفاظ سوف تحدث مفاهيم في الذهن، وهذه المفاهيم تعبر عن تلك الأمور العينية التي في الخارج. ولكن تارة يكون مرادنا من القضية هو الحكم بشيء عيني على شيء عيني آخر، وتارة يكون غرضنا من القضية إثبات مفهوم ذهني لمفهوم آخر ذهني من غير نظر إلى الأمور العينية. أما إذا كان الغرض من القضية إثبات شيء عيني لآخر عيني كذلك كقولنا زيد قائم، نريد أن نثبت القيامة لزيد في الخارج، أو نريد أن نثبت القيامة الخارجية لزيد الذي في الخارج، فحيث إن الغرض ها هنا هو ثبوت شيء عيني لآخر عيني كذلك، فنطبق قاعدة الفرعية وثبوت شيء لشيء فرع ثبوته ثبوت المثبت له، فيجب أن يكون لزيد تحقق عيني في الخارج. وتارة ثانية يكون الغرض من القضية ومن صياغة عباراتها هو الحكم بمفهوم ذهني على مفهوم ذهني آخر من غير نظر إلى الأعيان، وحينئذ تجري فيه قاعدة الفرعية أيضا. غاية الأمر أن المثبت له يجب أن يكون له تحقق وين؟ في الذهن لا في الخارج. ومن هذا القبيل قولنا الماهية موجودة، فإننا لا نريد أن نثبت ماهية عينية لوجود عيني، ولذلك يجب أن يكون للماهية تحقق، ولكن وين؟ في رتبة سابقة في الذهن. ويدلنا على ذلك أن السالب أيضا التي قيل إنها تصدق مع انتفاء الموضوع، لا يمكن أن نأتي بالقضية السالبة من غير أن نتصور الموضوع في رتبة سابقة، وحينئذ لا نحتاج إلى تخصيص هذه القاعدة من أول الأمر، وإنما تكون القاعدة على عمومها ولا إشكال من أول، حتى نحتاج إلى تخصيصه تارة أو إلى عكس الحمل تارة ثانية. نقرأ هذا الفصل لندخل فيما يليه. مبسوط. الفصل الرابع تقسيمات للحمل الشائع. إذن الحمل الأول يعني أصلا الحمل الأول لا معنى لأن نقسمه إلى متواطئ مثلا إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق، لأن حمل الاشتقاق هو الذي التفت هو الحمل الذي يتوقف حصول الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول على اعتبار زائد، والحمل الأولي بحسب الفرض هو حمل الشيء على نفسه، فلا معنى لفرض ذلك الاعتبار الزائد. هذا من جهة، فلا بد دائما يكون حمل مواطاه حينئذ. ولا يمكن أيضا تقسيم الحمل الأول الذاتي إلى بتي وإلى غير بتي، لأنه حمل للشيء على نفسه. فالنظر إلى إثبات المفهوم لنفسه مع غض النظر عن الأفراد. وأيضا لا معنى لتقسيمه إلى مفاد، هل البسيطة أو هل المركبة، لأنه لا ينبئ إلا عن تنقيح الذات وعن دفع توهم مغايرتها لنفسها. فلا نظر له لا إلى إثبات الشيء ولا إلى إثبات شيء لشيء. جيد. قال: وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو وهو أن يحمل المحمول على الموضوع بالاعتبار أمر زائد، مراده أن يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد ذاتي من غير حاجة إلى واسطة تحقق الاتحاد بينهما، نحو الإنسان ضاحك. شوف، الضاحك عرضي، الضحك هو العرض، ويسمى أيضا حمل المواطاة وحمل ذي هو. لا عندي مشكلة. ويسمى أيضا حمل المواطاة فاصلة، عشان عندي أنا مش طايرة، فاصلة. جيد. يعني شوف، ينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو وحمل ذي هو. جيد. وهو أن يتوقف اتحاد المحمول على الموضوع على اعتبار زائد، يتوقف حصول جهة الاتحاد، يعني يتوقف حصول الحمل كتقدير ذي، أو الاشتقاق كزيد عدل، أي ذو عدل أو عادل طبعا، أو الاشتقاق. شوف، كتقدير ذي، مش يعني أو الاشتقاق مش عطف على ذي، مش كتقدير ذي أو الاشتقاق. ينقسم إلى حمل ذي هو أو الحمل أو حمل الاشتقاق. وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي، والبتي ما كانت لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها عنوانه، كالإنسان ضاحك والكاتب متحرك الأصابع. وغير البتي ما كانت لموضوعه أفراد مقدرة غير محققة، كقولنا كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، النظر إلى المعدوم المطلق الذي في الخارج، لأن المعدوم المطلق الذي في الذهن قد أخبرنا عنه ولو بالحمل الأول ولكن بالاصطلاح الآخر، يعني أخبرنا عن مفهوم المعدوم المطلق. جيد. إذن النظر إلى أفراد المعدوم المطلق وليس لها أفراد في الخارج. وكل اجتماع للنقيضين أو كل اجتماع النقيضين محال. وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، يعني نحمل الوجود على الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والمركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار وجوده، كقولنا الإنسان ضاحك. وبذلك يندفع ما استشكل أو ما استشكل. فينا نقول استشكل؟ فينا نقول استشكل واشتهر مثلا؟ هو التفت، ما هو الفعل لازم، واشتهر مثلا هو فعل لازم، تعبيته إلى المجهول، يعني أنه كان متعديا، وحذفنا الفاعل وناب المفعول عنه. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن نقول اشتهر مثلا واستشكل، لأن هذه الأفعال ما دامت لازمة فلا مفعول لها، فلا معنى لصياغتها للمجهول، لأن صياغتها للمجهول تعني أننا قد حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول مقامه. يقال اشتهر ولا يقال اشتهر ولا يقال استشكل أيضا. وبذلك يندفع ما استشكل، حينئذ نحتاج إلى الفاعل، ما أشكل. نعم. على قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بأن ما هو الاستشكال؟ قال بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا في قولنا الإنسان موجود فرع ثبوت الإنسان قبله، فله وجود قبل ثبوت الوجود له، وتجري فيه قاعدة الفرعية وهلم جرا فيتسلسل. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ومفاد الهلية البسيطة ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء، فلا تجري فيها القاعدة. على كل حال لا في الذهن ما عندنا مشكلة، بالعكس بلا شو، لا بالعكس نحن أصلا أنت عندما تنظر لي تأخذ عني أولا مفهوم الوجود أو مفهوم الماهية، تأخذ ماهيتي أولا، نحن تعاطينا مع ارتباطنا بالخارج ارتباط ماهوي، ولذلك الماهية لها تقرر سابق على الوجود، ولكن وين؟ في الذهن. ولا ينافيه أن يكون الوجود له تقرر سابق على الماهية في الخارج، وهذا هو الذي أوقع بعض المعاصرين في الخطأ، حيث ذهب إلى أنه كيف نقول بأصالة الوجود ثم بعد ذلك نجعل الوجود معقولا ثانويا. كيف؟ كيف؟ الرقيقة لغة مش واضح عندي، الرقيقة لغة إن شاء الله بطلعها. جاي الفصل الخامس في الغيرية والتقاط. قد عرفنا بك تخلصوا الكتاب ولا بكونش تخلصوا الكتاب؟ طيب الفصل الخامس في الغيرية والتقاط. قد عرفنا أن الوحدة يلازمها الهوهوية، وكذا عرفنا أن الكثرة يلازمها ومن عوارضها الغيرية. والغيرية عبارة عن عدم وجود جهة الاتحاد. ثم إن الغيرية بين شيئين لا يخلو، إما أن تكون ذاتية وإما أن لا تكون ذاتية بل تكون غيرية عارضة. أما الغيرية الذاتية فالمراد منها أن يكون أحد الطرفين بذاته طاردا للآخر وآبيا عنه، أو فقل إن أحد الطرفين يكون كارها لوجود الطرف الآخر بذاته، وذلك كالوجود والعدم، فليس هناك شيء ينضم إلى الوجود لأجله يكون الوجود مما لا يجامع العدم، بل إن الوجود بحسب نفس ذاته آب عن العدم والعدم آب عن الوجود. وكذلك السواد والبياض، فإن السواد بذاته يكون طاردا للبياض، ولذلك دائما ما يحضر ببالنا البياض عند تصور السواد، لأن أبعد شيء عن السواد هو البياض، فيحصل قرن ذهني بينهما بسبب هذه العلاقة. ولذلك يقال إن حضور الضد في عند البال أقرب من حضور النظير، أو يقال إن الضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره. إذن الغيرية الذاتية هي أن تكون المغايرة نابعة من ذات الطرفين، بأن يكون أحدهما آبيا بنفسه عن الآخر. وأما الغيرية العارضة فهي ما إذا كان أحد الطرفين غير آب عن الآخر بنفسه، وإنما يحصل التغاير بينهما أو يحصل امتناع اجتماعهما بسبب وجود تغاير ذاتي في شيء آخر، وذلك كالسواد والحلاوة. فإن السواد إنما يأبى عن البياض، والحلاوة إنما تأبى عن المرورة. أما السواد فلا يأبى أن يجتمع مع الحلاوة، وذلك في قطعة الحلوى السوداء. وإنما حصل تغاير بينهما وامتنع أن يجتمعا بسبب اختلاف موضوع كل منهما، فإن موضوع السواد كان هو الهاتف الأسود، وموضوع الحلاوة كان قطعة الحلوى البيضاء. فالتغاير وعدم الاجتماع بين السواد والحلاوة إنما حصل لا بنفس ذات، لا بشكل ذاتي، وإنما حصل التغاير بينهما بسبب أن موضوع كل منهما مغاير لموضوع الآخر، أو فقل بسبب أن كل من السواد والحلاوة أعراض، والعرض إنما ينوجد في جوهر واحد، فلما تعدد الجوهر وكان كل عرض موجودا في جوهر مغاير للجوهر الآخر امتنع اجتماعهما. طبعا إلى الآن نحن نبين ما قيل هنا تعليق في آخر الوقت. ومن هنا قيل إن كل شيئين يوجد بينهما تغاير ذاتي فهما متقابلان، وعلى هذا فالمتقابلان هما الأمران المتغايران اللذان لا يجتمعان على نحو تكون المباينة بينهما ذاتية، أو على نحو يكون الذات أحدهما كارها للآخر. وأما إذا لم تكن المغايرة بين الشيئين ذاتية فيقال هما متخالفان، والمتخالفان لا يجتمعان إذا كان موضوع كل منهما مغايرا لموضوع الآخر، ولا مانع أن يجتمعا فيما إذا تحقق العرضان في جوهر واحد كالسواد والحلاوة في قطعة الحلوى السوداء. بعبارة ثانية، إن السواد والحلاوة إنما يكونان متغايرين إذا كان كل واحد منهما في جوهر غير جوهر الآخر، وما إذا فرضا في جوهر واحد فلا بد أن يجتمعا. وعلى هذا فرق في الكتب الفلسفية والمنطقية بين التقابل والتخالف بأن المتقابلين لا يجتمعان والمتخالفان يجتمعان، أو يمكن للمتخالفين أن يجتمعان. شوف عبارة الشيخ المظفر والاشتباه نقله ولم يكن منه، وأن المتخالفين يمكن أن يجتمعان. ثم بعد ذلك استدرك الفلاسفة قيدا على عدم الاجتماع للتفرقة أو لزيادة شيء، فأضافوا قيد من جهة واحدة فقالوا إن المتقابلين لا يجتمعان، ونعني من عدم الاجتماع أنهما لا يجتمعان في مكان واحد في موضوع واحد في محل واحد، شوف من جهة واحدة. وقالوا إنما أضفنا هذا القيد لأن الأبوة والبنوة كما سيأتي متضايفان، والمتضايفان متقابلان، وهما يجتمعان في زيد ولكن لا من جهة واحدة، بأن يكون أبا لبكر وابنا لعمر. جيد، وحينئذ فنحن ننقل لهم ذلك السؤال، إن المتخالفين أيضا لا يجتمعان في مكان واحد من جهة واحدة، لأن السواد لم يجامع الحلاوة من نفس الجهة، بل الحلاوة من جهة الطعم، والسواد من جهة الكيف، ولكن واحد كيف محسوس والآخر غير كيف غير محسوس، أو الواحد كيف مرئي والآخر كيف مذوق. جيد، فلم يجتمعا من جهة واحدة، ولذلك لا يفرق حقيقة بين المتغايرين أو بين بين المتقابلين والمتخالفين بهذه التفرقة، فإنما به الاشتراك، الاشتراك لا يكون به الافتراق. كل من المتقابلين والمتخالفين لا يمكن أن يجتمعا من جهة واحدة في مكان واحد في زمان واحد إلى آخره. وأما الفارق الدقيق بينهما فهذا يأتي وقد مر أصلا مرة يعني في الدروس السابقة وأشرنا إليه، يأتي هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.